أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في مقدمة بحث الدليل العقلي، وذكرنا بالأمس مقدمة أولية ضمن عدة نقاط حول الدليل العقلي، وبدأنا بذكر التقسيمات التي ذكرها السيد الشهيد للدليل العقلي، وأنه قد قسم القضايا العقلية إلى قضايا فعلية وقضايا شرطية تعليقية. وقسم القضايا الفعلية التي ليس في شكلها ولا روحها تعليق وشرطية إلى قضايا تركيبية وقضايا تحليلية. فإذا عندنا، إذا أردنا أن نجمع هذا، نقول الدليل العقلي قضايا فعلية شرطية، والشرطية تحليلية وتركيبية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن البحث يقع حول القضايا الشرطية، ويذكر السيد الشهيد أن القضايا الشرطية تنقسم إلى قضايا مستقلة وقضايا غير مستقلة. ثم بعد ذلك يبين أن القضايا التركيبية هل هي من صنف القضايا المستقلة أم لا، يبين ذلك، ويبين أن القضايا التحليلية لا تكون مستقلة. في البداية نذكر الإخوة الأعزاء بما مر معهم في الحلقة الثانية وما مر في أصول الشيخ المظفر، أن اصطلاح القضايا العقلية المستقلة وغير المستقلة يطلق ويراد منه أنه إذا كانت إحدى مقدمات الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي عقلية، والمقدمة الأخرى التي يحتاج إليها الاستنباط شرعية، فالدليل غير مستقل. ومثال ذلك الواضح مسألة مقدمة الواجب. مقدمة الواجب، العقل يدرك أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، ولكن أنت من أين تعرف أن الشيء قد وجب؟ في الشارع. لا الشيء، يعني الآن أنت تقول إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء، جيد؟ كيف تستنبط منها وجوب الوضوء؟ تقول الصلاة واجبة، وإذا وجب الصلاة وجبت الصلاة وجب الوضوء، النتيجة الوضوء واجب. فإحدى المقدمتين، وهي ماذا؟ المقدمة التي تبين أصل وجوب الشيء شرعية. مثال آخر، مسألة الإجزاء، ماذا تقول؟ تقول الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مجزئ. شايف؟ طيب أنت ما عرفك أنه هذا أمر اضطراري؟ الشريعة التي تحتاج إلى مقدمة شرعية، أن الصلاة من جلوس بدل اضطراري للصلاة من قيام. واضح؟ والنحو الثاني من القضايا الشرطية، القضايا الشرطية التي لا يكون فيها ماذا؟ مقدمة شرعية، هذه تعبر عنها بماذا؟ بالدليل العقلي المستقل. مثل مسألة قضية الحسن والقبح، إذا حكم العقل بقبح شيء حكم الشرع بحرمته، ما تتوقف على شيء. نعم تتوقف مثل ما ذكرنا بالأمس على قضية عقلية نظرية، وهي ماذا؟ الملازمة بين القبح والحرمة. واضح؟ ولكن هذا الدليل العقلي، الآن إذا أتيت وأردت أن أستدل على
حرمة مثل ما امبارح مثلنا حرمة ضرب اليتيم تشفيا بالعقل.
شو بيجي بقول؟
قول يقبح ضرب اليتيم تشفيا. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وإذا قبح الشيء عقلا حرم شرعا. وين هي المقدمة الشرعية؟ ما في مقدمة شرعية. فهذا دليل عقلي مستقل. واضح إن شاء الله. فإذا القضايا الشرطية إما أن تكون مستقلة كقضية الحسن والقبح أو غير مستقلة كقضايا الملازمات. ليش عبرنا عن الملازمات؟ مثل شو الملازمات يعني؟ يعني مقدمة الواجب الضد الإجزاء اقتضاء الشيء النهي عن الشيء للبطلان. هذه شو بيعبروا عنهم؟ بيعبروا عنهم ملازمات بالنتيجة. كلياتهم إدراكات ملازمات عقلية. تمام؟ ثم بعد ذلك السيد الشهيد لأننا بحسب هذا التقسيم قد نشتبه ويختلط علينا الأمر ونفكر أنه تقسيم إلى مستقلة وغير مستقلة مختص بالشرطية. مش هيك بيظهر من هالعبارة من هالتقسيم أنه مستقلة وغير مستقلة مختص بالقضايا الشرطية. أما القضايا الفعلية فلا تنقسم إلى مستقلة وغير مستقلة. يأتي السيد الشهيد ويقول لا يا جماعة هذا التقسيم لم نذكره في القضايا الفعلية. ليش؟ لأن القضايا الفعلية على نحوين إما تركيبية أو تحليلية. والقضايا التركيبية كلها مستقلة والقضايا التحليلية لا تتصف بالاستقلال وعدم الاستقلال هي تحليل. واضح؟ فإذا القضايا التركيبية الفعلية كلها قضايا مستقلة كلها مستقلة. ليش كلها مستقلة؟ هذا يحتاج إلى بيان. يذكر السيد الشهيد البيان على ذلك. أنت إذا أتيت إلى القضايا الفعلية التركيبية هي عبارة عن شو؟ استحالات وضرورات وإمكانات. شايف؟ قضية تركيبية يستحيل ذلك من الضروري ذلك ويمكن ذلك. شايف؟ هذه وبالأخص نحن عشان نحن عنا قليل ما يكون عنا على المستوى العملي إمكانات وضرورات. عادة شو عنا؟ استحالات. استحالة التكليف غير المقدور، استحالة أخذ العلم بالحكم في متعلق الحكم، استحالة أخذ القيود المتعلق في نفس المأمور به بشكل مثل أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. صح؟ هول الاستحالات كلهم موجودين بالدليل العقلي. هنا بدي ألم مرد لشو؟ أنت تريد أن تبين أن حكما من الأحكام منفي مستحيل. شو الحكم؟ الآن بمسألة استحالة التكليف بغير المقدور، أنت لوين بدك توصل باستحالة التكليف بغير المقدور؟ أنت بدك توصل زي ذكروا في الحلقة الثانية حنبلش فيه اليوم ولو بدائية بشكل مبدئي. شو كنا نقول بالحلقة الثانية؟ له أحد معنيين استحالة التكليف بغير المقدور، إما استحالة إدانة العاجز شك أو استحالة تحريك العاجز. يعني يستحيل أن يوجد حكم يؤدي إلى تحريك العاجز. شو عم فهمان؟ عم تنفي حكم. بمورد استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أنت لوين بدك توصل؟ بدك توصل للاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. فأنت شو بدك تيجي تقول؟ يستحيل أن يوجد في الشريعة، يعني الحكم الذي مفاده اختصاصه بالعالم به مستحيل التحقق. تمام؟ بما أن مفاد القضايا العقلية الفعلية التركيبية هو استحالة حكم من الأحكام للبرهنة على نفي هذا الحكم، فإنك تستطيع أن تنفي الحكم وتبين الاستحالة بلا حاجة إلى أي مقدمة شرعية. لاحظتوا ليش صارت مستقلة؟ لأنه يكفي في نفي الحكم، في بيان استحالته، بيان المحذور العقلي من أن فرض هذا الحكم يؤدي إلى دور، فرض هذا الحكم يؤدي إلى تسلسل، فرض هذا الحكم يؤدي إلى اجتماع النقيضين، يؤدي إلى اجتماع الضدين، وبتنتهي القصة. فلا تحتاج إلى ضم أي مقدمة، يعني نفس الاستحالة نفس النفي لا يحتاج إلى ضم أي مقدمة أخرى. ولذلك شو بيكون هذا؟ تكون كلها من القضايا التركيبية. تمام؟ وضحت الفكرة إن شاء الله؟ أما القضايا التحليلية، فالقضية التحليلية ما بتتصف بأنها مستقلة أو غير مستقلة، لأنه كما سيأتي معنا الآن يعني أن القضية التحليلية دخالتها في استنباط الحكم الشرعي بنحو آخر. وضح إلى الآن التقسيم؟ بعد هذا التقسيم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يتصدى إلى مسألة جديدة. ما هي؟ يا أخي نحن هلأ صار عندنا
قضايا فعلية تحليلية، قضايا فعلية تركيبية، قضايا شرطية مستقلة، قضايا شرطية غير مستقلة. بين لي كل قسم من هالأقسام كيف يدخل في استنباط الحكم الشرعي. أما القضايا الفعلية التركيبية فدخالتها في الحكم الشرعي مثل ما قلنا من أي باب؟ من باب نفي الحكم، ونفي الحكم أثر شرعي، صح أم لا؟ كما أن إثبات الحكم أثر شرعي، نفي الحكم أيضا أثر شرعي. طبعا هون على الهامش نذكر مسألة تعرض لها السيد الشهيد في بحثه، وهي مسألة لطيفة منيح الواحد يلتفت لها، أنه القضايا العقلية الفعلية التركيبية لا تفيد إثبات حكم. ليه؟ طبعا لا تفيد بنحو مستقل إثبات حكم، لأن أقصى ما تفيده هذه القضايا ما هو؟ نفي الحكم. ونفي الحكم لا يعني ثبوت حكم آخر بالضرورة. يعني أنا هلأ إذا جيت قلت لك، إذا الشكسان قال لي أنا طلعت برواية صلاة، هذه الصلاة أخذ فيها أي معنى؟ أخذ فيها أنه لا تستحب أو لا تجب إلا على العالم بها. إجا قرينا هالرواية شيخ مصطفى قال له أنت مستظهر، استظهارك مش دقيق. شيخ محمد قال له للشيخ غسان لا، هذه مخالفة لشو؟ مخالفة للقاعدة العقلية، وهي استحالة أخذ العلم بالحكم في متعلق الحكم. أكثر شيء فيك تقول له يا شيخ محمد هو هذا، لا تستطيع أن تقول وعليه فالصلاة مستحبة، فيك تقول له فالصلاة غير واجبة، يعني وجوبها غير ثابت، يعني الحكم بالوجوب منتفي. أما إذا بدك تقول له مستحبة بدك ضميمة، يعني أنت الإفتاء بالاستحباب والكراهة، ما فيش الواحد من جيب يطلع استحباب كراهة، يحتاج إلى ضميمة، يحتاج إلى مقدمة شرعية وهي غير موجودة. واضح إن شاء الله؟ فإذا على هذا الأساس القضايا العقلية التركيبية تنفي ولا تثبت. تفضل. الشرطية القضية التركيبية اثنيناتهم مستقلات، بس الشرطية المستقلة يمكن أن تثبت حكم. أنت شو تقول؟ إذا قبح الشيء ثبتت حرمته شرعا، أنت عم تثبت حكم. بس القضايا التركيبية لا تستطيع أن تثبت لوحدها من خلالها حكم، بل تحتاج إلى ضم مقدمة شرعية في الغالب. واضح إن شاء الله؟
هذا بالنسبة للقضايا التركيبية. بيبقى عنا السؤال نحن اللي هو بيحير شوي والسيد شيد بحثه بشكل مفصل، انه يا اخي انا هلأ القضايا العقلية التحليلية لحد الان ما فهمت ان كيف بتدخل بالحكم الشرعي، كيف تدخل باستنباط الحكم الشرعي؟ ما في قضايا انا عندي ظاهرة عم بين شو هي، استعرفت شو هي. بتعبير سيد شيد ببحثه عنده عبارة لطيفة بقول لسه أنا عرفت ما هي أم لم أعرف ما هي لا يغير شيء في الاستنباط. هلا طلع الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة بعدد البدائل، أو الوجوب التخييري عبارة عن وجوب واحد متعلق بالجامع وخير، طلع الوجوب الكفائي من هذا النحو أو من هذا النحو وخير كمان. لا، يقول السيد الشهيد، أما القضايا العقلية التحليلية فتقع في طريق الاستنباط بأحد مسارين، هي تقع في طريق الاستنباط ضمن أحد مسارين. المسار الأول تكون القضية العقلية التحليلية وسيلة وأداة لإثبات قضية عقلية تركيبية. يعني أنت حتى تقدر تبرهن على القضية العقلية التركيبية لا تستطيع أن تبرهن عليها إلا من خلال هذه القضية التحليلية. بيان ذلك بالمثال. المثال اللي بيذكر سيد شهيد بالحلقة الأولى، هذا المطلب ذكره بالحلقة الأولى سيد شهيد. شو هو؟ يقول نحن عندنا مطلب دليل عقلي، بالحلقة الأولى بيعبر عنه العلاقات القائمة بين الحكم بين الأحكام وبين الحكم وموضوعه وبين الحكم ومتعلقه، إذا تتذكروا بالحلقة الأولى. لما يجي لا العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه يطرح مبحث، شوف أن الأحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية. وهذا المطلب بتعرض لنقطة ثانية. بيقول واحد أن علاقة الحكم بالموضوع علاقة المعلول بالعلة، والحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية شبه قد فرض فيه توفر الموضوع. شو الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ القضية الحقيقية يفترض المولى أن الموضوع متحقق، شروط والقيود متحققة ويصب الحكم، صحيح؟ هذه قضية تحليلية، يعني تحليل طبيعة العلاقة بين الحكم والموضوع. طيب في مقابل ذلك أنا عندي ماذا؟ عندي قضية عقلية تركيبية. شو هي القضية العقلية التركيبية؟ عندي استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. إلا سيجي كيف توصل لها الاستحالة؟ الطريق الوحيد للوصول إلى هذه الاستحالة هو أنك تعرف أن علاقة الحكم بالموضوع علاقة المعلول بالعلة. شو يعني؟ يعني يكون مترتب عليه وتابع له ومتأخر عنه. ثانيا أن الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية يكون الموضوع شو قد فرض متحقق الوجود. فمع توفر هاتين شو النتيجة بصير عندك؟ بصير عندك أن العلم بالشيء متأخر عن الشيء، فإذا أردت أن تأخذه كقيد في الشيء يكون متقدم، وإذا أردت أن تأخذه قيد يعني صار شو جزء من الموضوع، مع أن الحكم معلول للموضوع. فأنت شو عم تعمل؟ عم تعمل أحد أجزاء العلة شو الذي بحسب الفرض
أحد أجزاء أحد الأشياء التي هي تابعة للمعلول هو العلم بالحكم، عم تجعله شو؟ من أجزاء العلم، عم تفرض متأخر متقدم. أنت إنما استطعت أن تصل إلى هذه القضية التركيبية عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه القضية التحليلية. وهذه يا أخوان ليست هي ليس هذا هو المثال الوحيد. مثال آخر على نحو العجالة أذكره أيضا لدخالة القضية التحليلية في قضية تركيبية، مثل ماذا؟ شو رأيكم؟ شو في مثال تاني؟ استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، جيد؟ لأن حقيقة الحكم وحقيقة قيود الحكم وعلاقة الحكم بقيوده هي علاقة العلة والمعلول، فيستحيل أخذ القيد المتأخر في المتقدم. تتذكروا الحلقة الثانية المطلب؟ لأن قصد الامتثال هو مش تابع للأمر، هو تابع للمتعلق. أنت عم تأخذ لي شغلة تابعة للمتعلق وين؟ في الأمر. عم تأخذ شيء تابع في المتعلق في الأمر. أيضا مبحث الشرط المتأخر من نفس الشيء، لأن العلاقة بين الحكم والموضوع، بين الشرط والحكم، هي علاقة بمثابة العلة والمعلول. شو بيطلع الفقيه بيقول لك؟ الأصولي بيقول لك استحالة الشرط المتأخر. أيضا بحث الحكم المعلق، يعني هذا الطرز من دخالة القضايا التحليلية في القضايا التركيبية كثير جدا ومنتشر جدا. واضح إن شاء الله؟ أما المسار الثاني، فإذا المسار الأول للقضايا التحليلية كيف دخلتها في قضية في طريق الاستنباط، شو بنعبر عنه؟ شو بنقول؟ بنقول أنه البرهنة القضية التحليلية تبرهن على ماذا؟ على قضية تركيبية من خلال تفسير أحد طرفين، أحد أطرافها، عبر أحسن. يعني أنت لولا أنك فسرت حقيقة الحكم، لولا أنك فسرت حقيقة العلاقة بين الحكم والموضوع، العلاقة بين الشرط والمشروط، لما وصلت إلى نتيجة استحالة كذا واستحالة كذا واستحالة كذا. هلا في تأمل، نحن عم نطبق العبارة من مره ونشوف شو بيطلع مع الإخوان إن شاء الله بعد أن يتأمل. أما المسار الثاني، شوفوا السيد الشهيد، هذا النحو الأول لدخالة القضايا التركيبية في ماذا؟ في التحليلية في القضايا التركيبية. المسار الثاني لدخالة القضايا التحليلية في استنباط الحكم الشرعي أن تكون القضية التحليلية مساعدة في تطبيق القاعدة الأصولية. هذا كمان يحتاج يا إخوان لشو؟ لشيء من البيان. لاحظوا معي هذا المثال. اختلف علماء الأصول فيما بينهم في ماذا؟ في حقيقة الوجوب التحليلي. إجوا قالوا الشريعة مثلا أوجبت علينا الكفارة على من أفطر في شهر رمضان عمدا، والكفارة لها خصال ثلاثة: صيام، عتق، إطعام. شك؟ فإذا عندنا الوجوب التخييري. العلماء مثل شو بنعبر عنه؟ مثل خصال الكفارة. العلماء اختلفوا في الوجوب التخييري على مسارين أساسيين. بالمسارين بس في دوارين، بس المسارين الأساسيين هن: الرأي الأول شو بيقول؟ الوجوب التخييري عبارة عن وجوب منصب على الجامع،
يعني في عندي واجب واحد هو وجوب الجامع بين الخصال، والخصال أفراد له. فأنت شو؟ أنت فيش عندك إلا وجوب واحد، يعني بصير الوجوب التخييري مثل أي وجوب تاني، مثل وجوب التعيين غير من في الباب. الوجوب التعييني هذا المتعلق له فرد واحد، وجوب التخييري هذا المتعلق له أفراد متنوعة متعددة كما سيأتي معنا إن شاء الله في محل. الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول أن الوجوب التخييري لا، عبارة عن وجوبات مشروطة متعددة. شو وجوبات مشروطة متعددة؟ بيقول لك قديش إني كم خصال؟ ثلاثة. أصلا حقيقة الوجوب التخييري أن الشارع قد أوجب علي الصيام بشرط أن لا أطعم وأن لا أعتق، العتق بشرط أن لا أصوم وأن لا أطعم، الإطعام بشرط أن لا أعتق ولا أتصدق أو لا أصوم 60 يوم. واضح؟ إذن وجوبات مشروطة. بعدنا لهون ما بلشنا بالمطلب. نعم. الآن أنا إذا شككت، جيد، أنا شككت، شو شككت؟ بشو شككت؟ إذا شككت أنه هل يجب علي في هذا المورد خصال واحدة من خصال الكفارة معينة أم لا يجب علي واحدة من تلك الخصال؟ يعني أنا الآن لم أحرز أنه هل الواجب علي خصوص العتق أم الواجب العتق أو الصيام أو الإطعام؟ يعني أنا بالدقة لم أحرز أن هناك واجب تخييري في حقي. أنا أحتمل أن يكون في حقي واجب تعييني، وأحتمل أن يكون في حقي واجب تخييري. لاحظوا تفرق المسألة بين السماء والأرض. إذا كانت حقيقة الوجوب التخييري أنه وجوب منصب على الجامع وشككت، شو بيكون عند المورد هون؟ بيكون عند المورد بشو؟ من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وبمورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير أجري البراءة عن التعيين، صح؟ لولا أني أتبنى أن حقيقة الوجوب التخييري هو من هذا النحو كان فيه إجر البراءة عن التعيين؟ لا. الأصل اللفظي ذاك الأصل اللفظي إيه ذاك. إذا عندي نص دار أمره بين استظهار التعيين واستظهار التخيير، الأصل اللفظي هو نعم. أنا نحكي لا على الأصل العملي، واضح؟ أنا لم أحرز أن هناك وجوب تخييري، أشك أصل عمل. فهنا بناء على التفسير الأول شو بيطلع معي؟ هذه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. طيب بناء على التفسير الثاني شو بيطلع عندي؟ في وجوبات مشروطة ولا ما في وجوبات مشروطة؟ أحط الفرق؟ بناء على التفسير الثاني شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي هل الوجوب المنصب في المقام مطلق أو الوجوب المنصب في المقام مشروط؟ فشو بيجي بقول؟ بيجي بقول كون الوجوب مشروط يحتاج إلى مؤونة إضافية فأجري البراءة عن الاشتراط، والنتيجة ما هي؟ الإطلاق. والإطلاق ماذا يقتضي؟ اختصاص بواحد. فالنتيجة يا إخوان تفترق كثيرا، وافتراق تطبيق القاعدة الأصولية نتج من أين؟ من قضية تحليلية. كذلك الحال بمورد الوجوب الكفائي، نفس الشيء نفس الفكرة تنطبق في مورد الوجوب الكفائي في حالات الشك وحالات الأصل العملي. واضح إن شاء الله؟
وين يحتاج المعونة الإضافية؟
الاشتراط. أنت يدور الأمر أن هناك وجوب في حقي، ولكن أنا لا أدري هل هذا الوجوب مشروط بترك البقية أم أن هذا الوجوب مطلق غير مشروط. أقول أنا الاشتراط يحتاج إلى دليل وأجري البراءة عن هذا الاشتراط، فيثبت ماذا؟ أن الوجوب الثابت في حقي مطلق. يعني أنا أحرز أن الصيام ثبت في حقي، ولكن هل ثبت في حقي على نحو وجوب مشروط بترك الإطعام والتصدق بترك الإطعام والعتق أم لا؟ ثبت في حقي بنحو مطلق، سواء أعتقت وتصدقت أم لم أعتق ولا أتصدق. واضح كيف؟ فإذا حتى القضية العقلية التحليلية لها دخالة في مقام الاستنباط؟ نعم لها دخالة بهذا النحو. في آخر المطلب السيد شيد يتعرض لفكرة، ما هي؟ وهي أن البحث في القضايا العقلية مش على نحو مانعة الجمع يا أخوان، مش إنه القضايا العقلية هلا لأنه بس نفوت القضايا العقلية من عبكرة، يعني تطلع بتقول أني جيد هذه تركيبية بين القضية بس بقلبها تحليلي وتركيبي كله فيت ببعض. يقول السيد شيد القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، لا تكاد لا تجد قضية تركيبية وإلا بقلبها فيش 10 قضايا تحليلية. يعني أنت هلأ ببلش باستحالة التكليف بغير المقصود، أول فكرة ببلش فيها شو هي؟ تحليل مراتب الحكم. تحليل مراتب الحكم مش خصو بالقضية التركيبية وقضية تحليلية، صح أم لا؟ تحليل معنى الملاك، تحليل معنى الإرادة، تحليل معنى الحكم، هذه كلهم قضايا شو؟ تحليلية، صحيح؟ فإذا القضايا التحليلية والقضايا التركيبية متفاعلة فيما بينها، وكثيرا ما سنرى أنه الاتجاهات المتعددة في تفسير قضية تحليلية معينة يؤدي إلى القضايا التركيبية وتختلف النتائج في القضايا التركيبية. مثلا تحليل حقيقة الوجوب الكفائي، هلا شو بيطلع عندي معك بالوجوب الكفائي؟ حمن ضلنا على التخيل. وجوب الكفائي بقولوا إما أنه الوجوب هو الجامع بين المكلفين، أما أن الواجب منصب على الجامع، الوجوب منصب على الجامع بين المكلفين، أو أنه لا، في وجوب علي مشروط أنه الشيخ مصطفى والإخوان ما يمتثلوا، في وجوب على الشيخ مصطفى أنه أنا والإخوان ما نمتثل، في وجوب على الشيخ محمد، وهكذا وجوبات مشروطة. طيب شو بيجوا بيعملوا العلماء؟ بيجوا العلماء بهذا المورد شو كيف بيشكلوا على بعضه؟ يعني وين هذه قضايا تحليلية، قضية تركيبية وين؟ بيجي الشيخ غسان بيقول لي طيب لحظة أنت عم تقول لي وجوبات مشروطة، وجوبات مشروطة يعني هذا إذا أنا والشيخ مصطفى تركنا مع بعضنا فبصير أنا والشيخ مصطفى شو مأمورين نيناتنا، مع أن الشيء الواحد إنما يكون له محركية واحدة وباعثية واحدة. كيف مطلوب مني؟ لو عصينا كلياتنا ما رحنا مشور كلياتنا معاقبين، مع أنه هذا تكليف واحد يا أخي، هو صلاة على ميت. شو فيش بيقول لي تفسير الوجوب الكفائي بأنه وجوبات مشروطة مستحيل. لاحظتم؟ هذه قضية تحليلية دخلت في إنتاج قضية تركيبية، بينما الذي يتبنى فكرة الوجوبات المشروطة بيروح يبرهني بيقول لي لا هذا مش مستحيل. نتيجة شو؟ نتيجة هذا التحليل. واضح إن شاء الله؟ أيضا أنا عم بمشي مع كل كلمة موجودة بالمثل حتى نطبق العبارة بالرياحة. أيضا قضية تحليلية تحتاج فيها إلى قضية تحليلية أخرى حتى نفسرها. مثل شو؟ مثل الوجوب التخييري وعلاقته بمطلب تعلق الأحكام بالطبيعة أو الفهم. أصلا هو الوجوب التخييري واحدة من الشغلات اللي بدك تحسم قبل ما تفوت على بحث الوجوب التخييري، إنه الأحكام تتعلق بالطبائع أو بالأفراد. على بناء على هذه النتيجة أن الأحكام تتعلق بالطبائع أو لا تتعلق بالأفراد، ستفترق النتيجة في بحث الوجوب التخييري. فأنت احتجت إلى قضية تحليلية لك حل القضية تانية، مثل ما حيجي معنا حقيقة الحكم يا أخوان، حقيقة الحكم، وأن الحكم هل هو الاعتبار أم أن الحكم هو الإرادة، أو أن الحكم هو الملاك والإرادة المنكشفة بالاعتبار مثل ما حنبينه إن شاء الله بمحلهم. هذه بتدخل بكل القضايا التحليلية والتركيبية، لأنه إذا بتتبنى هذا الرأي تطلع النتائج، بتتبنى هذا الرأي تطلع النتائج، تختلف المسائل باختلاف القضايا التحليلية. هذه مقدمة كان لابد منها، وهي يمكن واحد يطلع فيها تقسيمات ومش عارف، ولكنها في غاية الأهمية حتى تنضبط الخريطة في ذهنك قبل أن تغوص في بحث الأدلة العقلية اللي وين صرنا وكيف ويشو إلى على شو. يبقى هذا ميزان عندك، هذا التقسيم يبقى ميزان في ذهنك. فعلا هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه المقدمة. إذا ما حدا من الأخوان عنده شيء نطبق العبارة. عندكم شيء؟ شيخ حسن، شيخ عباس، شيخ يوسف، سيد، شيخ
عباس.
لا لا مش مرتبهم سيد الشهيد، ولكن في ترتيب رتبي، هذا إن شاء الله كنت بدي أشير لها بكرة بس نشير لها. سيد الشهيد مثل ما بالحلقة الثانية تتذكر وأشرت لها المسألة، هناك ترتيب رتبي للمطالب، يعني المطالب اللي متوقفين على بعضهم حاطت أول واحد بالأول. ليش حط استحالة التكليف غير المقدور؟ حط استحالة التكليف غير المقدور ليبحث بعد منه بحث الترتب، وحطوا لهولي قبل لأنه بعد منه شو حيرجع يبحث؟ حيرجع يبحث بعد منه مسألة إمكان الوجوب المشروط. حط إمكان الوجوب المشروط قبل لأنه فكرة الشرط المتأخر، والواجب المعلق متوقف على شو؟ على إمكان الواجب المشروط، وهكذا. يعني مرتبون السيد الشهيد بطريقة إنه كل شيء بتحتاجه يذكره بالقبل على هذا النحو. طبعا ومسألة هو ضمن مقسمه المستقلات وغير المستقلات، ومسألة المستقلات العقلية الشرطية ما هو جاي على آخر مسألة. إذا أنت بتروح شوية قبل ما بحث الحجية، شو بيحث السيد الشهيد؟ بيحث الملازم، حصلهم بيحث الملازم آخر شيء، فهو فاصلهم ولكن مش معنون هذا الفصل. نعم إيش معنون؟ قال رحمه الله: الدليل العقلي. الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل، احنا نعرف انه يدركها العقل، ولكن ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي، هذه هي الاساسية. وإلا العقل يدرك ان النور والظلمة لا يجتمعان، يصير دليل عقلي لا، ولكن لا يمكن ان يستنبط منها حكم. والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه، يعني هل يدرك العقل أن مقدمة الواجب واجبة؟ هل يدرك العقل أن الشارع إذا أمر بالشيء نهى عن ضده العام والخاص؟ وأخرى كبرويا في حجية الإدراك العقل. النقطة الأولى في البحث، إذا كنت عنونوها للنقطة الأولى هلأ، شو من عنونها؟ منقول أصولية البحث الكبروي والصغروي. هذا صاحب الكفاية بكرة إن شاء الله بس توصلوا للكفاية العام القادم، شو بيذكر صاحب الكفاية؟ يقول لابد من رسم أمور. عادة صاحب الكفاية واحدة من الأمور اللي بيرسمها بكل المسائل إنه هاي المسألة اللي عم نبحثها أصولية أو مش أصولية. هون عم يبحث السيد أن هذان الشقان البحث فيهما أصولي أو غير أصولي، ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي، وأما البحث الصغروي فهو كذلك إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة مثل شو قلنا؟ مثل حكم العقل بقبح الكذب، هذه لا ترتبط إلا بالكذب، أحفظهم؟ ولا تشكل عنصرا مشتركا. نعم كبرى الحسن والقبح تشكل عنصر مشترك، أما حكم العقل بقبح الكذب لا تشكل عنصر مشترك، فليس البحث عنها أصوليا. الفقرة الثانية بدأ بالتقسيمات، ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة تكليف العاجز، والقضية الشرطية من قبيل إدراك العقل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته. يمكن تقول لي وين قلنا عن وجوب الشيء مستلزم لوجوب مقدمته، وين الشرطية؟ بقول لك فإنما رد هذا، ولذلك بالأمس كنا عم نقول الأساس هو الروح، يعني في روحها إلى ماذا ترجع؟ إلى إدراكه لقضية شرطية مؤداها، إذا وجب شيء وجبت مقدمته. ومن قبيل إدراك العقل أن قبح الفعل يستلزم حرمته، فإنما رده إلى قضية شرطية مؤداها، إذا قبح فعل حرم. والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية. ذكرنا بالأمس نكتة أو توجيه ليش عبر عنا بتحليلية وتركيبية، قلنا أن بعض الكلمات المناطقة تذكر أن القضية الحملية تكون تحليلية أو تركيبية باعتبار أن المحمول هل يعطي صفة للموضوع خارجة عنه أم أنه لا، المحمول لا يعطي صفة زائدة وخارجة عن الموضوع. الذي يعطي صفة خارجة عنه شو يعبر عنه؟ تركيب. الذي لا يعطي صفة خارجة عنه بعبر عنه شو؟ تحليل. والأمر اصطلاح وأمره سهل. والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري. لحقنا من أول مطلب لأخر وجوب التخييري، خلصنا يوم درسنا يومنا هلا، أو عن حقيقة علاقة الحكم بالموضوع. والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره، وتحديد معناه من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه. مثلا أنا ما لي شغل شو معنات الحكم شو معنات الموضوع، معنات الحكم والموضوع هو بكون فهمانهنا، بيجي ببحث هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوعه أم لا. يعني ما لي شغل أنا بالبحث المرتبط بالتحليل إلا من باب المقدمية فقط. والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، وإما أن لا يكون كذلك من قبيل المثال الثاني لها. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة. أي مقدمة؟ أنت تقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا وجب الشيء هي المقدمة التي تحتاج إلى إثبات من الشارع. أنت القضية العقلية شو هي؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. وجبت مقدمته والملازمة ما إلنا شغل فيها، ولكن الشرط يعني إذا وجب الشيء هذه تحتاج إلى إثبات شرعي. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقلي المستقل لعدم احتياجها إلى ضم إثبات شرعي. والمثال الواضح عليها بالشرطيات هو إذا قبح الشيء حرم، يعني مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة. ليه؟ نفس الضابطة تنطبق عليها، لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها. أنا حتى استنبط من قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور بدي ضم قضية شرعية؟ لا، أصلا هي القضايا العقلية التركيبية يا أخوان أثرها العمل شو هو؟ أنها تكون قرائن متصلة محتفة بالدليل تمنع من انعقاد الظهور. أنت لما تقول استحالة تكليف العاجز شو فايدتها؟ أنت لما تشوف ظاهر رواية ظاهر آية تكليف العاجز بتروح بتأول ظاهر الرواية وظاهر الآية بقرينة شو؟ بقرينة العقل، مثل ما بتأول قوله تعالى يد الله بقرينة العقل. حفظوا شو فائدة القضايا العقلية التركيبية؟ هذه فائدتها العملية في مقام الاستنباط واستنطاق الروايات والآيات. لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها، لا، لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام فتبرهن على نفيها. هو هون السيد شهيد أشر لك إشارة أنه هي بس تنفي أحكام، أما إذا بدك تثبت من خلالها أحكام شو بدك؟ بدك ضميمة، بدك دليل براني. بلا فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء أصلا، ونفي الحكم كثبوت الحكم مما يطلب استنباطه أو مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية. هذه ليش جابها السيد الشهيد؟ هذه دفع دخل مقدر. يمكن واحد يقول لك أنا بعرف القاعدة الأصولية بتثبت لي أحكام، والقضايا العقلية التركيبية لا تثبت لي أحكاما، فليست بقضايا أصولية. لا، يقول لك سيد الشهيد، القاعدة الأصولية كما تفيدني أو كما أن ضابطة القاعدة الأصولية هي ما يفيد في إثبات حكم، أيضا ضابطة أخرى لها ما يفيد في نفي حكم. يقول لك ليش؟ هو أنت إثبات الحكم ونفي الحكم مرد لشو؟ إثبات الحكم معناته تعيين مركز حق الطاعة، نفي الحكم تعيين أن لا حق طاعة في المقام. ما هو كل علم الأصول يدور حول شو؟ يدور حول أنه هل ثبت حق طاعة للمولى هنا أو لم يثبت حق طاعة للمولى هنا. فكما أن جانب الإثبات يفيد، جانب النفي يفيد أيضا. وتحس كيف؟ وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق كذا وكذا، عن طريق أو عن طريق، شوف بعض السطرين، عن طريق سيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهن عليها، هذا الطريق الأول، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية، هذا الطريق الثاني. تأمل اللي بدي أسألكم عنه تتأملوا فيه يا أخي، إذا كانت الفعلية القضايا الفعلية التحليلية وظيفتها هذه، نحن عندنا إذا بتتذكروا أول السنة الماضية ذكرنا أن هناك شيء أشياء اسمها مبادئ العلم التصورية والتصديقية، وهناك شيء اسمه شو؟ مسائل العلم. مبادئ العلم هي أمور خارجة عن العلم، أنا بحتاج إلى لنقح بعض القضايا، صح أم لا؟ يعني أنا من المبادئ التصورية لعلم الأصول شو؟ بعض شو معنات كلمة موضوع؟ مبدأ تصور. شو معنات كلمة حكم؟ مبدأ تصور، بيخدها من اللغة، بيخدها من العرف، بيخدها من المنطق. مبادئ تصديقية أنه أنا بدي أعتقد من برا أنه يستحيل تخلف المعلول عن علم، تصدق فيها هي القضية، تصدق فيها وبيجي بعلم الأصول شو تطبق. السؤال، لما لا تكون القضايا الفعلية التحليلية من المبادئ؟ ليش بتدخل ليها بعلم الأصول أصلا؟ ما هي خليها تكون مبادئ، لأنه هي مباشرة ما عم تدخل في استنباط الحكم، هي شو؟ عم تدخل في قضية هي اللي بتستنبط من خلال الحكم على التفسيرين. واضح إن شاء الله؟ هذه اتركوها لكم للتأمل للغد، نكمل غدا إن شاء الله تطبيق هذه العبارة، وغدا نبدأ بشرطية قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور إلى قوله وثمرة دخل القدرة. إذا لحقنا نوصل لهونيك يعني. طبعا إذا بدكم تحضروا للمطلب الجاي قلت لكم اقروا بعض كتب القدماء حول أصل المسألة، واقروا مطلب الحلقة الثانية روزج، لأنه إذا استذكرتوا مطلب الحلقة الثانية نقدر نأسرع شوية ونغمق لنا كم نقطة، يعني أحلى ما نقعد شو بدنا نكرر بعض الأمور. والحمد لله رب العالمين.